إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن ربنا تبارك وتعالى شاء أن تكون الرسالة الأخيرة هي آخر الرسالات، وأن يكون نبيكم صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء وخاتمهم، وإذن تكون هذه الأمة هي آخر الأمم. هذه مشيئة الرب سبحانه، وهو يدبر أمر ممالكه سبحانه وتعالى حسب ما يشاء وفق حكمه المبثوثة في كل مخلوقاته وفي كل أوامره الكونية والشرعية. فربنا حكيم، حتى إن الذين اختارهم الله تعالى لكي يكونوا من الأمة الأخيرة من الأمة المختارة، ويتنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، فمن استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أمته، من أمة الإجابة، ومن لم يستجب له فهو من أمته أيضا، ولكنه من أمة الدعوة الذين أمر أمة الإجابة بأن يسعوا جاهدين إلى أن يعلموهم، وإلى أن يزيلوا عن أعينهم الغشاوة من الناحية العلمية والدعوية، مستجيبين في ذلك لقول الله تعالى: ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أقول إن أهل الأرض الآن، كل أهل الأرض هم من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الذين لم يستجيبوا، نعم هم من أمته. ولذلك حينما يدخل أحدهم قبره سيسأل في القبر ويقال له من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. سيقال لكل واحد كان عربيا كان إنجليزيا كان صينيا كان روسيا كان من أي بلاد الدنيا. فمنذ أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وأصبح مبعوثا للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو مبعوث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول المبعوث ليس وحده وإنما أتباعه وتلامذته الذين رباهم وهم أصحابه قاموا من بعده بهذه المهمة لأنهم على أثره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت أمة متخرجة، أمة أخرجها الله للناس لكي يعلم الناس. ولذلك يقول قائلهم ربيعي بن عامر إن الله ابتعثنا ينظر المؤمن المصدق بالقرآن والسنة، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، المؤمن بالقرآن وبالسنة النبوية ينظر لنفسه على أنه مبتعث. إن الله بعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لم يبتعثنا ربنا تبارك وتعالى لكي نستولي على مقدرات الأمم ولكي نأخذ أموالهم ونسبي نساءهم ونعيش ملوكا وهم مستعبدون بالنسبة لنا. أبدا، الذي أراده الله لنا أن نسعى جاهدين لا إلى أن نفتح أراضي مربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما لكي يفتح بالدعوة قلب الإنسان. هذا هو الغرض، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الصادقون المتفقهون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الداعية المسلم في أي مكان تطأ قدماه أرض الله تبارك وتعالى كان يمثل الإسلام تمثيلا عمليا، لدرجة أن الله فتح بهذه الدعوة قلوب العباد. ولذلك أنتم لو نظرتم إلى أي فاتح من الفاتحين في الدنيا مهما استطاع أن يستولي على الأراضي وعلى العروش وعلى الممالك بقوته كجنكيز خان أو كهولاكو أو كالإسكندر الأكبر أو كنابليون، لا يستطيعون أن يدخلوا الناس في دياناتهم، وإنما يعلو الناس بسيوفهم. أما المسلم الفاتح الذي كان يفتح القلوب، كان يكفي أن تصل سرية أو حامية أو مجموعة من المسلمين إلى أي بقعة في أرض الله، فلا يخرج الناس لقتالهم، وإنما يقاتلهم أعوان الشياطين من شياطين الإنس، تؤذهم شياطين الجن. ولكن أصحاب البلاد المفتوحة كانوا هم الذين يساعدون الفاتحين المسلمين. وانظروا إلى فتح مصر وكيف حدث، مع أن الجيوش الإسلامية أو الجيش الإسلامي كان يدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام، مع أن الذين كانوا يقومون على احتلال البلاد أو استعمارها كما يحلو لهم أن يقولوا، ويقومون بحكمهم الرومان، وكانت عقيدتهم عقيدة نصرانية، وأهل البلد المفتوحة كانوا نصارى، وكانوا يختلفون في المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي، ومع ذلك وقف أهل البلاد المفتوحة مع المسلمين الفاتحين ضد الذين كانوا يحكمونهم من أهل ملتهم، لأنه كما قال وصدق ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان وجور الملوك المتحكمين باسم الأديان إلى عدل الإسلام، وجدوا العدالة في هؤلاء فنصروهم. ولذلك الغريب أن الناس كانوا يدخلون في دين الله وفي اللغة العربية، وبعضهم كان لا يدخل في الإسلام، لأن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه، لأن العنوان الإسلامي لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الإسلام لا إكراه فيه، ولا يدخل الناس بسيف، وإنما بالإقناع وبفتح القلوب. حتى وجدنا أن الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ثقافة القرآن، ودخلوا في اللغة العربية، حتى اللغات القديمة في البلاد المفتوحة تركت وحلت محلها اللغة العربية. أنتم يا أهل مصر لم يكن آباؤكم وأجدادكم الأقدمين يتكلمون باللغة العربية ولا يعرفونها؟ أين هي اللغات المصرية القديمة؟ ماتت، لم تمت بسيف ولا بقهر حاكم، وإنما باختيار الشعوب التي قبلت أن تدخل في ثقافة القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم، أيام أن كان المسلمون أيديهم العليا بالعلم وبالحكمة وبالدعوة وبالموعظة الحسنة، اصنع، وبالأخلاق. لدرجة أن التاريخ ينبئنا أن أهل بلاد كثيرين دخلوا في الإسلام عن طريق أخلاق التجار. التاجر المسلم يلقونه صادقا، يلقونه ليس مدلس، لا يدلس، لا يكذب، لا يخون، لا يغش، فحينما يتعاملون معه يجدون أن هذا التاجر بأخلاقه الحسنة ما استفاد ذلك إلا من الإسلام، فيكون ذلك التاجر أعظم سفير للإسلام. ولذلك كان الرسول في بداية الأمر مع أهل البلاد الأخرى، حتى وإن كانت إمبراطوريات عظمى، الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. ويرسل رسالة قريبة من هذا المعنى إلى كسرى عاهل الفرس، فيكون رد هذا الإنسان المتجبر المتكبر ردا سيئا، فيمزق الرسالة ويأمر بقتله، إلا أن هناك مانع من قتل السفير، فيقول: لو أن الرسل يعني السفراء بين الملوك وبين الدول تقتل لقتلتك. يقول له هذا الكلام: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو أن الرسل تقتل لقتلتك. ثم يأمر أن يأتوا بمحمد حيا أو ميتا، أسلوب في غاية التجبر. ولذلك مزق الله ملكه ومزق الله وفرق الله شمله وشمل أسرته. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غرضه أن يرسل سفراء ليعلموا الناس، كما أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، ودخلت معظم بيوت المدينة في الإسلام من جراء الدعوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا أعلى للمسلم الكامل، الرسول عليه الصلاة والسلام. كثرة كاسرة من إخواننا يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة، ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة وفقط. لا، إنكم مخطئون. الإسلام ليس عقيدة فقط وليس عبادات فقط، بل الإسلام أوسع والإسلام أشمل. الإسلام معناه كما قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلا بد من أن تكون العقيدة موافقة للعقيدة التي أرادها الله تبارك وتعالى. الإيمان كما أراد الرب سبحانه وتعالى، الإسلام كما أراد الرب سبحانه. ثم يأتي البناء الشامل. بني الإسلام على خمسة، يعني خمسة أوتاد، خمسة أعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويبقى الإسلام مبنيا على هذا. فالإسلام أعم، الإسلام في كل شيء، كل خطوة تخطوها على الأرض فيها حكم شرعي لله تبارك وتعالى، فيها إما إرضاء لله وإما إغضب لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن هذا الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الممثل في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، في اعتقاداته، في سلمه، في حربه، في داخل بيته، في طعامه، في شرابه، في أداب السفر، في أداب النوم، في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أثر ذلك عنه في القرآن وفي السنة المطهرة، قد يقول قائل: في القرآن؟ نقول: نعم. ألم تقل السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا فستجد القرآن مطبقا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الجهاد كما جاهد صلى الله عليه وسلم، العبادة كما عبد، الاعتقاد كما اعتقد، الصيام كما صام، الصلاة كما صلى، المعاملة مع العدو كما عامل، مع المحب كما عامل، مع المخالف كما عامل، معاملته في بيتي مع زوجاتي، كل شيء، معاملته مع أحفادي، مع أبنائي، مع جيراني، مع العدو، مع الصديق، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نشهد له بشهادة النبوة والرسالة فنقول: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلمة لا تعني معنى اعتراف فقط، وإنما إقرار والتزام بكونه هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ليس لنا قدوة سواه، ليس لنا أسوة سواه. فعلى ذلك لابد من دراسة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكفي المسلم أن يعرف عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وعبادته فقط، لا، معاملات الرسول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ويبين صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة لمن يحبونه. أنتم يا من تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع عام في كل شيء تسير خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه على صراط ربه المستقيم لا ينحرف. ومن لم يسر على طريق النبي واختار طريقا آخر من الطرق فاعلموا أنه حتما ذاهب إلى النار. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن وصدق سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما. مش أنت بتقول في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الصراط المستقيم المؤدي إلى الله، ولا صراط غيره، لا طريق غير هذا الطريق يؤدي إلى الله. قال الله: هذا صراط علي مستقيم. يعني علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، هذا طريق آخره رب العالمين. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لم يكتفي بهذا بل قال: ولا تتبعوا السبل، الطرق التي على جنبتي الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كما في حديث ابن مسعود هذا يقول، يقرأ هذه الآية ويخط خطا على الأرض ويرسم على جنبتيه خطوطا قصيرة ويقول: هذه السبل التي قال ولا تتبعوا السبل، ثم بين: وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. معنى ذلك أن الصراط المستقيم الذي يمثل الإسلام مرسوم مضروب هكذا، هذا هو الصراط المستقيم. فحينما يأتي بعض الشياطين من شياطين الإنس تؤذهم شياطين الجن ليقول لك: الطريق المستقيم طويل صعب شاق، هذا الطريق أيسر، هذا يؤدي إلى الغرض من أقرب طريق، هذا فيه سهولة فيه تيسير على الناس، لكن الصراط المستقيم صعب صعب جدا وطويل وشاق. فيقول لك تعالى هنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احذر هؤلاء فإن على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. يقول: هلم إلي من عندي أقرب، من عندي الطريق أقصر فتصل أسرع. يستحيل، هذا يبعدك عن الصراط المستقيم. والبعد قد يكون في البداية درجة مئوية كما كنا بندرس بالمنقلة زمان، درجة مئوية في الأول، لكن حينما تستمر فيه ما الذي سيترتب على ذلك؟ بعد، يعمل رأس مثلث، يبقى كده الطريق المستقيم كده وينحرف كده، بعد كده يبقى هذا كده، يعمل مثلث يبتعد بعدا شاسعا. ولذلك الرجوع في البداية يكون ميسرا، والرجوع إلى الصراط المستقيم والتوبة من قريب أيسر، لكن حينما يتوغل الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا ويسير مع هذا الحزب أو مع هذه الجماعة أو مع هذا المذهب بعيدا عن الصراط الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الهلكة متحققة لا محالة، إلا أن ينقذك رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحذر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن تقسيم الناس إلى طوائف وانحراف الأمة من بعده بيّن لنا أن الأمة ستنحرف وأنها ستنقسم إلى فرق، قال: على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فحينما سألوه عن العلاج أمرهم بأن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي. فانظر ماذا كان عليه النبي: الأسوة والقدوة، ثم ما كان عليه الأصحاب، لأن الأصحاب تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، دائما ضع الرسول عليه الصلاة والسلام نصب عينيك، ضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة الحسنة والقدوة. العمل لله لا نعمل للرسول، العمل يكون لمن؟ لله وحده. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا أنت العمل يكون خالص لمن؟ للواحد الأحد. الرسول يصلي لله وأنا أصلي لله، الرسول يصوم لله وأنا أصوم لله، الرسول عليه الصلاة والسلام يحج لله ونحن نحج لله، الرسول يتزكى ويتأدب بآداب القرآن الكريم من أجل أن يرضي الله، ونحن مطلوب منا أن نفعل هذا، أن نوافق الرسول في نيته وفي عمله. نيته كان مخلصا لله، وكذلك لابد للمسلم أن يكون مخلصا. لإياك أن تلقى الله مشركا، أعظم الكبائر وأعظم الذنوب الشرك بالله. ولذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب ممكن يلقى الإنسان ربه به حتى وإن كان جبالا من الذنوب، طالما لم يكن فيها الشرك من الممكن ألا يعبأ بها، ومن الممكن أن يغفرها الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ فإذا علينا أن نصدق مع الله وأن نخلص لله سبحانه وتعالى، لكن العمل بموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كيف كان يعيش النبي مع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا آدابا عالية في التعامل مع الناس. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. يعني لو واحد معه مليار جنيه ولا مليار دولار ولا مليار كذا أو كذا ووزع على الناس، الفلوس تنتهي ولا يستطيع أن يسع الناس بمالي. والذي تعطيه اليوم يأتيك غدا، فإن لم تعطيه يقلب عليك. هو خد النهاردة شكرك، يجي تاني يوم ما خدش هيقلب عليك. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أمال نسعون بماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا بالتبسم وبانبساط الوجه وبالمعاملة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن اسمع، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. تجد الإنسان منقلب على أخيه، تقول له يا أخي هذا أخوك المسلم وهذا وهذا، انسى، لا يريد أن يفكر في هذا الأمر على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان، انظر إلى الرسول قدوته أسوته، كان قلبه متسعا لكل الناس، يسعون بقلبه بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هم الناس أن يفتقوا بالرجل الذي بال في المسجد، كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون؟ انظر، مع أن هذه العملية التي نقرأها ونقولها لو وجدنا أحدا من الناس لا أقول يبول في المسجد، بل يفعل فعلا مخالفا من الأفعال المخالفة الخفيفة في المسجد، من الممكن أن ينقلب عليه ومن الممكن أن يضرب. وينسى ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذي بال في المسجد وقال لا تزرموه عن بولته. كمان خايف عليه لدرجة أنه أتأذوه لما تخوفوه كده قد يحدث له شيء في جهازه البولي ويضر. لماذا نضره؟ نحن دعاة خير، أنت داعية صلاح، أنت تريد أن تأخذ بيد الناس إلى الجنة، لا تريد أن تقيم على الناس الحجة من أن يدخلوا النار أبدا. بعض الناس في قلوبهم غلظة، لم تتسع قلوبهم لرحمة الله تبارك وتعالى، تجدهم يسعون جاهدين من أجل تكفير هذا والوقوع في حق هذا والوقوع في عرض هذا، هذا كفر، هذا حدث منه كذا، الله أكبر يا عم بالراحة، قول الله أكبر في كل وقت. ولكن تفرح حينما يدخل الإنسان في الإسلام، حينما يأتيك الإنسان تائبا، رب العالمين يفرح بالعبد التائب. الله لا يفرح بالإنسان إذا خرج من الإسلام إلى الكفر، الله لا يفرح إذا وجد إنسانا من الناس ترك الطاعة ووقع في المعصية، لكن يفرح بالعكس. افرح بما يفرح رب العالمين، واغضب لما يغضب له رب العالمين. الإسلام لا يريد منك أن تكون سفاكا للدماء، بل الإسلام يريد منك أن يدخل على يدك. إن لم يدخل الكافر على يدك في الإسلام فليدخل أهل المعاصي في الطاعة على يدك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أعلم أن كثرة كاسرة منا عندهم سوء أخلاق، وللأسف حسن الخلق أمر صعب يحتاج إلى ترويض للنفس. ترويض للنفس أول شيء تعمله تتعلم، تسعى جاهدا لمعرفة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإنسان الذي خلقه سيء سيكون أبعد الناس مجلسا عن النبي يوم القيامة. احفظ هذا، إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. بالعكس أبعد الناس الذين يدخلون الجنة ممن يدخل الجنة إن كان في خلقه إعوجاج وانحراف ودخل الجنة سيكون أبعد الناس مجلسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختر لنفسك أيها المسلم، روض نفسك على هذه الأخلاق الحسنة، وصبر نفسك. الأمر يحتاج إلى جهاد، نعم الحياة كلها جهاد، ألم يأمرنا ربنا بالجهاد؟ نعم، والجهاد عام، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد أعداء الملة. جاهد نفسك أولا من أجل أن يكون خلقك حسنا، عليك أن تسعى إلى أن تكون من أحسن الناس أخلاقا، لأن أعظم الناس إيمانا بعد تحقيق الإيمان هم أحاسنهم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعالج نفسك أيها الأخ الحبيب، اجعل دائما النموذج الأعلى أمامك النبراس، نبراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى معاملتي للعدو وللحبيب كيف كان يتعامل مع الأعداء صلى الله عليه وسلم، حتى في الحروب. انظر حينما دخل مكة فاتحا ماذا فعل، حتى قال بعضهم اليوم يوم الملحمة، قال بل اليوم يوم المرحمة. انظر إلى الفرق، أحد الصحابة فرح اليوم يوم الملحمة، هنجعلها هنقتل كل من استطعنا أن يقع تحت أيدينا من الكفار في مكة الذين حاربونا وطردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرونا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، من دخل داره وأغلق عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو، لم يقل من أسلم، لا، ما هو لو أسلم يبقى آمن، لو أسلم يبقى آمن، لكن يقول من بقي على كفري وأغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. يريد منهم الأمان ويؤمنهم حتى يضعوا أسلحتهم، وبعد ذلك تكون الدعوة لفتح القلوب. يقول هذا مع أعتى وأشد أعدائه وهم أهل مكة الذين حاربوا، هذا جعلهم يدخلون في الإسلام، فيعاملهم كما عمل يوسف إخوته: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نحن كمسلمين بحاجة عظيمة إلى دراسة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبيب ومع العدو، مع الصديق ومع المخالف. نحن بحاجة إلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن ربنا تبارك وتعالى شاء أن تكون الرسالة الأخيرة هي آخر الرسالات، وأن يكون نبيكم صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء وخاتمهم، وإذا تكون هذه الأمة هي آخر الأمم، هذه مشيئة الرب سبحانه، وهو يدبر أمر ممالكه سبحانه وتعالى حسب ما يشاء وفق حكمه المبثوثة في كل مخلوقاته وفي كل أوامره الكونية والشرعية. فربنا حكيم، حتى إن الذين اختارهم الله تعالى لكي يكونوا من الأمة الأخيرة، من الأمة المختارة، ويتنقسم إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. فمن استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أمته، من أمة الإجابة، ومن لم يستجب له فهو من أمته أيضا، ولكنه من أمة الدعوة، الذين أمر أمة الإجابة بأن يسعوا جاهدين إلى أن يعلموهم وإلى أن يزيلوا عن أعينهم الغشاوة من الناحية العلمية والدعوية، مستجيبين في ذلك لقول الله تعالى: ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أقول إن أهل الأرض الآن، كل أهل الأرض هم من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الذين لم يستجيبوا، نعم هم من أمته. ولذلك حينما يدخل أحدهم قبره سيسأل في القبر ويقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ سيقال لكل واحد، كان عربيا، كان انجليزيا، كان صينيا، كان روسيا، كان من اي بلاد الدنيا. فمنذ ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الارض واصبح مبعوثا للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو مبعوث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول المبعوث ليس وحده، وإنما أتباعه وتلامذته الذين رباهم وهم أصحابه قاموا من بعده بهذه المهمة، لأنهم على أثره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت أمة متخرجة، أمة أخرجها الله للناس لكي يعلم الناس. ولذلك يقول قائلهم ربيعي بن عامر: إن الله ابتعثنا. ينظر المؤمن المصدق بالقرآن والسنة، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، المؤمن بالقرآن وبالسنة النبوية، ينظر لنفسه على أنه مبتعث. إن الله بعثنا، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لم يبتعثنا ربنا تبارك وتعالى لكي نستولي على مقدرات الأمم، ولكي نأخذ أموالهم ونسبي نساءهم ونعيش ملوكا وهم مستعبدون بالنسبة لنا. أبدا، الذي أراده الله لنا أن نسعى جاهدين، لا إلى أن نفتح أراضي مربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما لكي يفتح بالدعوة قلب الإنسان. هذا هو الغرض، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصادقون المتفقهون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الداعية المسلم في أي مكان تطأ قدماه أرض الله تبارك وتعالى كان يمثل الإسلام تمثيلا عمليا، لدرجة أن الله فتح بهذه الدعوة قلوب العباد. ولذلك أنتم لو نظرتم إلى أي فاتح من الفاتحين في الدنيا مهما استطاع أن يستولي على الأراضي وعلى العروش وعلى الممالك بقوته كجنكيز خان أو كهولاكو أو كالإسكندر الأكبر أو كنابليون، لا يستطيعون أن يدخلوا الناس في دياناتهم، وإنما يعلو الناس بسيوفهم. أما المسلم الفاتح الذي كان يفتح القلوب، كان يكفي أن تصل سرية أو حامية أو مجموعة من المسلمين إلى أي بقعة في أرض الله، فلا يخرج الناس لقتالهم، وإنما يقاتلهم أعوان الشياطين من شياطين الإنس، تؤذهم شياطين الجن، ولكن أصحاب البلاد المفتوحة كانوا هم الذين يساعدون الفاتحين المسلمين. وانظروا إلى فتح مصر وكيف حدث مع أن الجيوش الإسلامية أو الجيش الإسلامي كان يدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام، مع أن الذين كانوا يقومون على احتلال البلاد أو استعمارها كما يحلو لهم أن يقولوا ويقومون بحكمهم الرومان، وكانت عقيدتهم عقيدة نصرانية، وأهل البلد المفتوحة كانوا نصارى وكانوا يختلفون في المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي، ومع ذلك وقف أهل البلاد المفتوحة مع المسلمين الفاتحين ضد الذين كانوا يحكمونهم من أهل ملتهم، لأنه كما قال وصدق ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان وجور الملوك المتحكمين باسم الأديان إلى عدل الإسلام. وجدوا العدالة في هؤلاء فنصروهم. ولذلك الغريب أن الناس كانوا يدخلون في دين الله وفي اللغة العربية، وبعضهم كان لا يدخل في الإسلام، لأن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه، لأن العنوان الإسلامي لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الإسلام لا إكراه فيه، ولا يدخل الناس بسيف، وإنما بالإقناع وبفتح القلوب. حتى وجدنا أن الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ثقافة القرآن ودخلوا في اللغة العربية، حتى اللغات القديمة في البلاد المفتوحة تركت وحلت محلها اللغة العربية. أنتم يا أهل مصر لم يكن آباؤكم وأجدادكم الأقدمين يتكلمون باللغة العربية ولا يعرفونها؟ أين هي اللغات المصرية القديمة؟ ماتت، لم تمت بسيف ولا بقهر حاكم، وإنما باختيار الشعوب التي قبلت أن تدخل في ثقافة القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم، أيام أن كان المسلمون أيديهم العليا بالعلم وبالحكمة وبالدعوة وبالموعظة الحسنة، اسمع، وبالأخلاق. لدرجة أن التاريخ ينبئنا أن أهل بلاد كثيرين دخلوا في الإسلام عن طريق أخلاق التجار. التاجر المسلم يلقونه صادقا، يلقونه ليس مدلس، لا يدلس، لا يكذب، لا يخون، لا يغش، فحينما يتعاملون معه يجدون أن هذا التاجر بأخلاقه الحسنة ما استفاد ذلك إلا من الإسلام. فيكون ذلك التاجر أعظم سفير للإسلام. ولذلك كان الرسول في بداية الأمر مع أهل البلاد الأخرى حتى وإن كانت إمبراطوريات عظمى، الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. ويرسل رسالة قريبة من هذا المعنى إلى كسرى عاهل الفرس، فيكون رد هذا الإنسان المتجبر المتكبر ردا سيئا، فيمزق الرسالة ويأمر بقتله، إلا أن هناك مانع من قتل السفير، فيقول لو أن الرسل يعني السفراء بين الملوك وبين الدول تقتل لقتلتك. يقول له هذا الكلام: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو أن الرسل تقتل لقتلتك. ثم يأمر أن يأتوا بمحمد حيا أو ميتا، أسلوب في غاية التجبر. ولذلك مزق الله ملكه ومزق الله وفرق الله شمله وشمل أسرته. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غرضه أن يرسل سفراء ليعلموا الناس، كما أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة ودخلت معظم بيوت المدينة في الإسلام من جراء الدعوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا أعلى للمسلم الكامل، الرسول عليه الصلاة والسلام. كثرة كاسرة من إخواننا يتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة، ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة وفقط. لا، إنكم مخطئون. الإسلام ليس عقيدة فقط وليس عبادات فقط، بل الإسلام أوسع والإسلام أشمل. الإسلام معناه كما قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلا بد من أن تكون العقيدة موافقة للعقيدة التي أرادها الله تبارك وتعالى. الإيمان كما أراد الرب سبحانه وتعالى، الإسلام كما أراد الرب سبحانه. ثم يأتي البناء الشامل. بني الإسلام على خمسة، يعني خمسة أوتاد، خمسة أعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ويبقى الإسلام مبنيا على هذا. فالإسلام أعم، الإسلام في كل شيء، كل خطوة تخطوها على الأرض فيها حكم شرعي لله تبارك وتعالى، فيها إما إرضاء لله وإما إغضب لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن هذا الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الممثل في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، في اعتقاداته، في سلمه، في حربه، في داخل بيته، في طعامه، في شرابه، في أداب السفر، في أداب النوم، في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أثر ذلك عنه في القرآن وفي السنة المطهرة، قد يقول قائل: في القرآن؟ نقول: نعم. ألم تقل السيدة عائشة رضوان الله عليها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا فستجد القرآن مطبقا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. الجهاد كما جاهد صلى الله عليه وسلم، العبادة كما عبد، الاعتقاد كما اعتقد، الصيام كما صام، الصلاة كما صلى، المعاملة مع العدو كما عامل، مع المحب كما عامل، مع المخالف كما عامل، معاملته في بيته مع زوجاته، كل شيء، معاملته مع أحفادي، مع أبنائي، مع جيراني، مع العدو، مع الصديق، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نشهد له بشهادة النبوة والرسالة فنقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلمة لا تعني معنى اعتراف فقط، وإنما إقرار والتزام بكونه هو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ليس لنا قدوة سواه، ليس لنا أسوة سواه. فعلى ذلك لابد من دراسة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكفي المسلم أن يعرف عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وعبادته فقط، لا، معاملات الرسول. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. ويبين صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة لمن يحبونه: أنتم يا من تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع عام في كل شيء تسير خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه على صراط ربه المستقيم لا ينحرف. ومن لم يسر على طريق النبي واختار طريقا آخر من الطرق فاعلموا أنه حتما ذاهب إلى النار. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن وصدق سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما. مش أنت بتقول في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الصراط المستقيم المؤدي إلى الله، ولا صراط غيره، لا طريق غير هذا الطريق يؤدي إلى الله. قال الله: هذا صراط علي مستقيم. يعني علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، هذا طريق آخره رب العالمين. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لم يكتفي بهذا بل قال: ولا تتبعوا السبل، الطرق التي على جنبتي الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كما في حديث ابن مسعود هذا يقول، يقرأ هذه الآية ويخط خطا على الأرض ويرسم على جنبتيه خطوطا قصيرة ويقول: هذه السبل التي قال ولا تتبعوا السبل، ثم بين: وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. معنى ذلك أن الصراط المستقيم الذي يمثل الإسلام مرسوم مضروب هكذا، هذا هو الصراط المستقيم. فحينما يأتي بعض الشياطين من شياطين الإنس تؤذهم شياطين الجن ليقول لك: الطريق المستقيم طويل صعب شاق، هذا الطريق أيسر، هذا يؤدي إلى الغرض من أقرب طريق، هذا فيه سهولة، فيه تيسير على الناس، لكن الصراط المستقيم صعب، صعب جدا وطويل وشاق. فيقول لك: تعال هنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احذر هؤلاء، فإن على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. يقول: هلم إلي، من عندي أقرب، من عندي الطريق أقصر، ستصل أسرع. يستحيل، هذا يبعدك عن الصراط المستقيم. والبعد قد يكون في البداية درجة مئوية كما كنا بندرس بالمنقلة زمان، درجة مئوية في الأول، لكن حينما تستمر فيه ما الذي سيترتب على ذلك؟ بعد، يعمل رأس مثلث، يبقى كده طريق المستقيم كده وينحرف كده، بعد كده يبقى هذا كده، يعمل مثلث يبتعد بعدا شاسعا. ولذلك الرجوع في البداية يكون ميسرا، والرجوع إلى الصراط المستقيم والتوبة من قريب أيسر، لكن حينما يتوغل الإنسان شيئا فشيئا شيئا فشيئا ويسير مع هذا الحزب أو مع هذه الجماعة أو مع هذا المذهب بعيدا عن الصراط الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الهلكة متحققة لا محالة إلا أن ينقذك رب العالمين سبحانه وتعالى، فاحذر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن تقسيم الناس إلى طوائف وانحراف الأمة من بعده بيّن لنا أن الأمة ستنحرف وأنها ستنقسم إلى فرق، قال على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فحينما سألوه عن العلاج أمرهم بأن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي. فانظر ماذا كان عليه النبي، الأسوة والقدوة، ثم ما كان عليه الأصحاب، لأن الأصحاب تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصحاب الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، دائمًا ضع الرسول عليه الصلاة والسلام نصب عينيك، ضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة الحسنة والقدوة. العمل لله، لا نعمل للرسول، العمل يكون لمن؟ لله وحده. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا أنت العمل يكون خالص لمن؟ للواحد الأحد. الرسول يصلي لله وأنا أصلي لله، الرسول يصوم لله وأنا أصوم لله، الرسول عليه الصلاة والسلام يحج لله ونحن نحج لله، الرسول يتزكى ويتأدب بآداب القرآن الكريم من أجل أن يرضي الله، ونحن مطلوب منا أن نفعل هذا، أن نوافق الرسول في نيته وفي عمله. نيته كان مخلصا لله، وكذلك لابد للمسلم أن يكون مخلصا. لإياك أن تلقى الله مشركا، أعظم الكبائر وأعظم الذنوب الشرك بالله. ولذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب ممكن يلقى الإنسان ربه به حتى وإن كان جبالا من الذنوب، طالما لم يكن فيها الشرك من الممكن ألا يعبأ بها، ومن الممكن أن يغفرها الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ فإذا علينا أن نصدق مع الله وأن نخلص لله سبحانه وتعالى، لكن العمل بموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كيف كان يعيش النبي مع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا آدابا عالية في التعامل مع الناس. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. يعني لو واحد معه مليار جنيه ولا مليار دولار ولا مليار كذا أو كذا ووزع على الناس، الفلوس هتنتهي، ولا يستطيع أن يسع الناس بماله. والذي تعطيه اليوم يأتيك غدا، فإن لم تعطيه يقلب عليك. وخد النهاردة شكرك يجي تاني يوم ما خدش هيقلب عليك. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أمال نسعون بماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا بالتبسم وبانبساط الوجه وبالمعاملة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن اسمع، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. تجد الإنسان منقلب على أخيه، تقول له يا أخي هذا أخوك المسلم وهذا وهذا، انسى، لا يريد أن يفكر في هذا الأمر على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان، انظر إلى الرسول قدوته أسوته، كان قلبه متسعا لكل الناس، يسعون بقلبه بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هم الناس أن يفتقوا بالرجل الذي بال في المسجد، كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون؟ انظر، مع أن هذه العملية التي نقرأها ونقولها لو وجدنا أحدا من الناس لا أقول يبول في المسجد، بل يفعل فعلا مخالفا من الأفعال المخالفة الخفيفة في المسجد، من الممكن أن ينقلب عليه ومن الممكن أن يضرب. وينسى ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذي بال في المسجد وقال لا تزرموه عن بولته، كمان خايف عليه لدرجة أنه أتأذوه لما تخوفوه كده قد يحدث له شيء في جهازه البولي ويضر. لماذا نضره؟ نحن دعاة خير، أنت داعية صلاح، أنت تريد أن تأخذ بيد الناس إلى الجنة، لا تريد أن تقيم على الناس الحجة من أجل أن يدخلوا النار أبدا. بعض الناس في قلوبهم غلظة، لم تتسع قلوبهم لرحمة الله تبارك وتعالى، تجدهم يسعون جاهدين من أجل تكفير هذا والوقوع في حق هذا والوقوع في عرض هذا، هذا كفر، هذا حدث منه كذا، الله أكبر يا عم بالراحة، قل الله أكبر في كل وقت. ولكن تفرح حينما يدخل الإنسان في الإسلام، حينما يأتيك الإنسان تائبا، رب العالمين يفرح بالعبد التائب. الله لا يفرح بالإنسان إذا خرج من الإسلام إلى الكفر، الله لا يفرح إذا وجد إنسانا من الناس ترك الطاعة وقع في المعصية، لكن يفرح بالعكس. افرح بما يفرح رب العالمين، واغضب لما يغضب له رب العالمين. الإسلام لا يريد منك أن تكون سفاكا للدماء، بل الإسلام يريد منك أن يدخل على يدك. إن لم يدخل الكافر على يدك في الإسلام فليدخل أهل المعاصي في الطاعة على يدك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أعلم أن كثرة كاسرة منا عندهم سوء أخلاق، وللأسف حسن الخلق أمر صعب يحتاج إلى ترويض للنفس. ترويض للنفس أول شيء تعمله تتعلم، تسعى جاهدا لمعرفة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإنسان الذي خلقه سيء سيكون أبعد الناس مجلسا عن النبي يوم القيامة. احفظ هذا، إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. بالعكس أبعد الناس الذين يدخلون الجنة ممن يدخل الجنة إن كان في خلقه إعوجاج وانحراف ودخل الجنة سيكون أبعد الناس مجلسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختر لنفسك أيها المسلم، روض نفسك على هذه الأخلاق الحسنة، وصبر نفسك. الأمر يحتاج إلى جهاد، نعم الحياة كلها جهاد، ألم يأمرنا ربنا بالجهاد؟ نعم، والجهاد عام، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد أعداء الملة. جاهد نفسك أولا من أجل أن يكون خلقك حسنا، عليك أن تسعى إلى أن تكون من أحسن الناس أخلاقا، لأن أعظم الناس إيمانا بعد تحقيق الإيمان هم أحاسنهم أخلاقا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعالج نفسك أيها الأخ الحبيب، اجعل دائما النموذج الأعلى أمامك النبراس، نبراس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى معاملتي للعدو وللحبيب كيف كان يتعامل مع الأعداء صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب. انظر حينما دخل مكة فاتحا ماذا فعل، حتى قال بعضهم اليوم يوم الملحمة، قال بل اليوم يوم المرحمة. انظر للفرق، أحد الصحابة فرح اليوم يوم الملحمة، هنجعلها هنقتل كل من استطعنا أن يقع تحت أيدينا من الكفار في مكة الذين حاربونا وطردوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرونا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، من دخل داره وأغلق عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو، لم يقل من أسلم، لا، ما لو أسلم يبقى آمن، لو أسلم يبقى آمن، لكن يقول من بقي على كفري وأغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. يريد منهم الأمان ويؤمنهم حتى يضعوا أسلحتهم، وبعد ذلك تكون الدعوة لفتح القلوب. يقول هذا مع أعتى وأشد أعدائه وهم أهل مكة الذين حاربوا، هذا جعلهم يدخلون في الإسلام، فيعاملهم كما عمل يوسف إخوته، لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نحن كمسلمين بحاجة عظيمة إلى دراسة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبيب ومع العدو، مع الصديق ومع المخالف. نحن بحاجة إلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة.